الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الأصل الثاني من الأصول المحددة، وهو حامل المجمل على المفصل. وقبل ذلك مررنا بخطأ ما انتبهنا له في صفحة 28 عند قولنا وما أصحاب بدعة حمل المجمع المفصل، فإنهم يأتون إلى ألفاظ صريحة في الباطل لأناس من أهل البدع والزيغ والضلال، ثم يتأولون بالتأويلات البعيدة، قلنا أو يغضوا وتصوب أو يغضون بالنون. دبهنا على ذلك أخونا آل محروس وفقه الله عز وجل، وقرأناها ولم ننتبه لها، أو يغضون بالنون. توقفنا في سبل السلامة عند الكلام على أصل حمل المجمل على المفصل عند قولنا ومما يحتج به أهل الأهواء في تقرير حمل المجمل على المفصل على المعنى المحدث الذي أرادوه. قول حافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن حبان رحمه الله من كتابه سير أعلام النبلاء، قال حافظ الذهبي رحمه الله: قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري مؤلف كتاب ذم الكلام، سمعت عبد الصمد ابن محمد ابن محمد، سمعت أبي يقول: أنكروا على أبي حاتم ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة، هجر وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، أي بقتل ابن حبان الحافظ المعروف صاحب الصحيح المشهور بصحيح ابن حبان، والشهر به وله مصنفات كثيرة، لكن الشهرة بكتابه الصحيح. فحكي عنه أنه قال في النبوة العلم والعمل، فحكم عليه من حكم بالزندقة بسبب هذه الجملة. قال: أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة، هجر وكتب فيه الخليفة فكتب بقتله. قال الذهبي: قلت هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار الأئمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه، فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر. النبوة العلم والعمل، أي حصر النبوة في العلم والعمل. قال: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ولذلك ذلك قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعلوم أن الحج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقى عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج، وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا وحاشاه. الشاهد من ذلك أنه حكي عن أبي حاتم هذه المقولة، وهي النبوة العلم والعمل، ودافع عنه الحافظ الذهبي. وهؤلاء يقولون الحافظ الذهبي حمل المجمل على المفصل، ويحتجون بهذا على حمل المجمل على المفصل. قلت كلام الحافظ الذهبي في ابن حبان نظير كلام ابن القيم في شيخ الإسلام الأنصاري، فعبارة ابن حبان محتملة للحق والباطل وليست نصا في الباطل، فلهذا تأولها رحمه الله تأويلا يليق بمكانة الحافظ ابن حبان وعلمه ودينه، وهذا الواجب سلوكه مع أهل العلم والفضل ممن مات وكان حيا، ممن مات ومن كان حيا فتنكر عليه العبارات المجملة. فكلام ابن حبان إن ثبت عنه هو من قبيل الكلام المجمل حقيقة، وأما أهل البدع والأهواء فكما عرفنا يأتون إلى عبارة صريحة في الباطل، عبارة من قبيل النص أو الظاهر، ثم يتأولونها أو يحملون المجمل على المفصل، وهذا هو الذي أنكره العلماء على من جاء بقاعدة حمل المجمل على المفصل. أما كلام ابن حبان فهي عبارة مجملة حقيقة، ليست عبارة صريحة في الباطل، وإنما محتمل الحق والباطل في الإجمال الموجود فيها. فقول النبوة العلم والعمل قد يريد أن النبوة مكتسبة، يكتسب الشخص بالعلم والعمل، أي أن الشخص يستطيع أن يصير نبيا بعلمه وعمله، إن توسع في العلم وثابر على العمل يستطيع بذلك أن يصير نبيا من الأنبياء. هذا كلام الفلاسفة، وهو كلام باطل وكفر وزندقة. فهذا الاحتمال الأول لهذه العبارة، والاحتمال الآخر أنه يريد أن الأنبياء كملوا في باب العلم والعمل، أو أن أخص صفات الأنبياء العلم والعمل. فقال النبوة العلم والعمل، أي أن أخص صفات الأنبياء العلم والعمل، فالأنبياء كملوا في باب العلم وفي باب العمل. ولا شك أن الأنبياء كذلك، فهم أعلم الناس وأعظم الناس في حرصا على العمل الصالح. فقول النبوة العلم والعمل قد يراد بذلك النبوة مكتسبة، يكتسبها الشخص بالعلم والعمل، وهذا هو الباطل. وقد يريد بها المتكلم أن أخص صفات النبوة العلم والعمل، فالنبي لابد أن يكون أعلم أهل زمنه وأحرص الناس على العمل الصالح، فيكمل في باب العلم وفي باب العمل. فلما كانت عبارة مجملة تأولها الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، أما هؤلاء فيأتون إلى عبارة صريحة في الباطل من قبيل النص أو الظاهر، ثم يتأولونها بتأويلات بعيدة أو يقولون نحمل المجمل على المفصل. وهذا إن ثبت عن ابن حبان، ودفع الحافظ الذهبي يقول قلت هذه حكاية غريبة، والقول بعدم ثبوتها أظهر، فإنه كما ذكر الذهبي هاهنا قال أبو إسماعيل عبد الله محمد الأنصاري وهو الهروي الذي مر معنا، قال سمعت عبد الصمد ابن محمد ابن صالح قال سمعت أبي يروي عن أبيه ولا يعرف من هو ولا من أبوه، فالله أعلم بحال هذين الرجلين. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية في الجزء 11 في صفحة 259، فقال والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه، والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه. فالأظهر أنها لا تثبت هذه الرواية عن ابن حبان، وابن حبان من أهل العلم والفضل والدين، وله المصنفات النافعة، ومن يقرأ كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء يعلم أنه من عقلاء الناس، من أصحاب العقل الصحيح والدين المستقيم. وكتابه من الكتب المشهورة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. فالأظهر أن هذه الرواية لا تثبت، وعلى فرض ثبوتها فهي من الكلام المجمل، ليست بنص في الباطل، بل هي من الكلام المجمل، عبارة يقولها الفيلسوف الزنديق ويقولها المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يقولها لأن من الكلام المجمل، والكلام المجمل لا يجوز التلفظ به. لكن من قاله ممن مضى من أهل العلم فإننا لا نحكم عليه بالزندقة والكفر بسبب كلام مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل، بل نتأول كلامه على التأويل الصحيح المستقيم وننكر ما جاء به من الإجمال، فهذا هو الإنصاف مع أهل العلم والفضل، وليس هذا من باب حمل المجمع المفصل الذي يدعيه أهل الأهواء، فإنهم كما عرفنا يأتون إلى عبارات نصية في من قبيل النص في الباطل أو هي ظاهرة في ذلك ويقول نحمل المجمع على المفصل. قلت كلام الحافظ الذهبي في ابن حبان نظير كلام ابن القيم في شيخ الإسلام الأنصاري، فعبارة ابن حبان محتملة للحق والباطل وليست نصا في الباطل، فلهذا تأولها رحمه الله تأويلا يليق بمكانة الحافظ ابن حبان وعلمه ودينه، وهذا الواجب سلوكه مع أهل العلم والفضل ممن مات، ومن كان حيا فتنكر عليه العبارات المجملة، نعم ما يقال عليها، ومن مات كذلك ننكر عبارة المجملة حتى لا يقترب بها الناس، لكننا لا نحمل الكلام المجمل في حق من مات على الكفر وعلى الزندقة، وهو من الكلام المجمل. فإن التكفير بالمحتملات ليس بشديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال كفرا بواحا أي ظاهرا ليس فيه لبس، عندنا فيه من الله برهان، فلا يكون التكفير إلا بالأمور الظاهرة البينة التي ليس فيها لبس. وأما التسرع في مسائل التكفير فمن أخطر الأمور ومن أضرها، ولهذا ضلت الخوارج في هذا الباب وكفروا المسلمين بغير حجة شرعية. نقف عند قولنا: واحتج أصحاب بدعة حمل المجمع المفصل بتأول العلماء لكلام شعبة